العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في مكاتبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه إلى الشيخ المفيد، قال صلوات الله وسلامه عليه: إنا غير مهملين لمراعاتكم، ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أو اصطلمكم الأعداء. في القضية المهدوية وما يتعلق بها من مسألة الظهور، هنالك ثلاثة أطراف. الطرف الأول هو الله عز وجل، ومع الاعتذار طبعا والاستغفار عن هذا التعبير، لكن لبيان المطلب، الطرف الثاني هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، والطرف الثالث هو المجتمع، هم المنتظرون. وفي كل جهة من هذه الجهات الثلاثة، أو لكل طرف من هذه الأطراف، كلام يخصه. أما فيما يتعلق بالله عز وجل، فقد يسأل سائل يقول: أولا يقدر الله عز وجل أن يحقق المدينة الفاضلة، أن يملأ الأرض قسطا وعدلا، بطريقة سريعة، بطريقة الكن فيكون؟ الجواب: بلى، الله عز وجل قادر على هذا الأمر. فيأتي السؤال: إذن لما هذه الفترة الطويلة من الغيبة؟ في الحقيقة الجواب يكون بالتالي: نحن نؤمن بأن الله عز وجل قادر على كل شيء، فبإمكانه وبكن فيكون أن يملأ الأرض قسطا وعدلا، أن يزيل جميع الظالمين من على هذه الأرض، يعني بطريقة المعجزة نصل إلى الجنة الدنيوية، جنة الظهور. هذا أمر مقدور لله عز وجل من دون أدنى شك. ولكن في هذا العالم ليست القدرة الإلهية لوحدها تعمل فيه، القدرة هي صفة من الصفات الإلهية، وهناك صفات أخرى أيضا هي لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى في مقام فعله، إذا أراد أن يفعل فعلا من الأفعال، فهناك القدرة، وهناك العلم الإلهي، وهناك الحكمة الإلهية، هناك العدل الإلهي. كل هذه الصفات تمتزج مع بعضها البعض، إذا صح التعبير، فيصدر الفعل الإلهي. وعلى هذا الأساس نجد أن الله سبحانه وتعالى شاء لهذا الكون أن يسير وفق نظام هو نظام الأسباب والمسببات، العلل والمعلولات، الأسباب والنتائج، وجعل هذا العالم عالم اختبار. الله سبحانه وتعالى لم يجعل نهاية الوجود هو هذا العالم، بل هذا العالم هو محطة من المحطات التي يمر بها الإنسان وفيها اختباره. الدنيا في الحقيقة هي عبارة عن قاعة امتحان، الروايات تعبر عنها بأنها مزرعة، مزرعة للآخرة. الله سبحانه وتعالى وفق حكمته وعلمه وقدرته وعدله شاء أن يكون هذا العالم يسير وفق الأسباب الطبيعية، إلا في حالات استثنائية تأتي المعجزة. ومن خلال النصوص الدينية نجد أن الله سبحانه وتعالى صحيح أنه أراد أن يجعل هذه الأرض يرثها عباده الصالحون، هذا صحيح، ولكنه شاء أن يكون هذا عبر قاعة الامتحان، من خلال الاختبار، من خلال الغربلة، فشاء الله سبحانه وتعالى أن يمتد الزمن إلى أن يقضي هذا العالم ما قدر له في علم الله عز وجل من فترة زمنية فيها اختبارات، فيها غربلة، فيها كثير من التمييز، حتى يصل إلى مرحلة ليحيى من حي عن بينة وليهلك من هلك عن بينة. ففي الوقت الذي نعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل هذا العالم عالم سعادة بكن فيكون، نعم هذا نؤمن به تماما، ولكن أيضا نجد أن الحكمة الإلهية شاءت أن يكون هذا وفق الأسباب والنتائج الطبيعية، مما يعني أنه لا بد أن يمر المجتمع بفترة تمحيص، ربما تطول ربما تقصر، هذا حسب الحكمة الإلهية، الله سبحانه وتعالى في علمه اللامتناهي يقدر هذا الأمر. فإذا الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك، ولكنه شاء أن يكون هذا عبر طريق الأسباب الطبيعية، وهذا يقتضي وقتا معينا. هذا من جهة الله عز وجل، والكلام مختصر جدا. أما من جهة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، فهل أدى دوره في هذه المنظومة كما يريد الله عز وجل؟ الجواب: نحن نعتقد بأن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه وإمام منصب من الله عز وجل، معصوم، عنده علم لدني، الله سبحانه وتعالى أعطاه من الكمالات الشيء الكثير ما يمكنه أن يكشف له الواقع فيرى الواقع على ما هو عليه، هذا كله نؤمن به. وعلى هذا الأساس فنحن نعتقد بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه غيبته كانت بإذن الله عز وجل، يعني عندما غاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه فهذه الغيبة هي تدخل في رضوان الله عز وجل، وهذا أمر مفروغ عنه في اعتقادنا، أن الغيبة هي عمل مرضي عند الله عز وجل، بل يظهر من بعض النصوص الدينية أن الغيبة كانت فيما كانت لأجله، كانت بأمر الله عز وجل حسب الذي أراه الله عز وجل للإمام عجل الله تعالى فرجه من الصلاح في أن يغيب عن دولة في أن يغيب ما دامت الدنيا دولة بيد الفاسقين. ولكن قد يسأل البعض، يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه سلمنا أنه في غيبته هو يعمل تحت رضا الله عز وجل ووفق تخطيط إلهي كله حكمة وعلم وإلى آخره، ولكن ما هي أدوار الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ نحن نعلم عندما نقرأ في معتقدات الإمامية فيما يتعلق بالإمامة، يقولون إن الإمام يقوم بما يقوم به النبي صلى الله عليه وآله من بيان الأحكام الشرعية، من تفسير القرآن، من رد الشبهات، من نشر الدين، من إقامة الدولة إلى آخره، فأين الإمام عجل الله تعالى فرجه من هذه الأمور؟ وبعبارة أكثر وضوح، قد يأتي مؤمن متلهف لرؤية مولاه، قد أقلق الشوق للقيا مولاه مضجعه، تراه ربما لا يقر له قرار وهو لا يرى إمامه، يبحث في أرجاء الأرض في أقطار السماء عن موضع لمولاه، علّه يتشرف برؤية مولاه، علّه يكون من خدام مولاه. وفي نفس الوقت تجد في داخله لهفة وتساؤلا عن أنه ماذا يفعل الإمام صلوات الله عليه في غيبته، ما هي أدواره، ما الذي يقدمه لنا، كيف نستفيد منه وهو غائب، نحن لا نستطيع أن نصل إليه. الروايات الشريفة تقول إنه صلوات الله عليه يطلع علينا، يرانا، يسمع كلامنا، تعرض عليه أعمالنا. بالتالي نحن يمكن أن نتساءل، ما هي فائدة الإمام صلوات الله عليه وهو في غيبته، كيف نستفيد منه، سواء كنا نحن المؤمنين بالله عز وجل وبغيبته صلوات الله عليه، وقد يأتي تساؤل من البعيد، وأنه ما هي فائدة إمامكم. طبعا الجواب يكون وفق اعتقاداتنا، يعني قد يسأل سائل يقول إذا جاءني مخالف أو جاءني خارج عن الدين ويسألني عن فائدة الإمام في زمن غيبته، طبعا الجواب لابد أن أثبت له المنظومة الدينية عموما، يعني أثبت له التوحيد والنبوة والإمامة. فإذا وصل إلى الإقرار بأن الإمام المهدي صلوات الله عليه هو الإمام الثاني عشر المعصوم المجعول من الله سبحانه وتعالى، أمكن أن نقدم له جوابا يعتقد به أو يصل به إلى حد القناعة. أما إذا كان إنسان ينكر وجود الله عز وجل، الكلام معه في قضية الإمامة يكون عقيما كما هو واضح. على كل حال، فنحن نتكلم، نحن الذين نؤمن بالإمام صلوات الله وسلامه عليه ونعتقد به، قد يسأل سائل يقول ما هي فائدة الإمام وهو غائب، ما هي أدواره صلوات الله عليه وهو غائب. باختصار وبنقاط حتى تكون المسألة واضحة، هناك عدة أدوار للإمام عموما، نريد أن نعرف أين موقع الإمام المهدي صلوات الله عليه منها. الدور الأول هو دور، إذا صح التعبير، دور الرعاية الأبوية. الإمام صلوات الله وسلامه عليه في دور من أدواره هو دور الراعي، دور الأب لهذه الأمة. هذا دور أشبه بالدور، إذا أردنا أن نقرب الفكرة، هو دور شعوري، دور وجداني، دور عاطفي. الإمام صلوات الله وسلامه عليه وإن كان غائبا، لكن غيبته تعني انقطاعنا نحن عنه، أما هو غير منقطع عنا، أعمالنا ما زالت تعرض عليه بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من علم لدني، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فسرت هذه الآية بأن الله سبحانه وتعالى أعمال العباد تعرض على إمام الزمان، تعرض على رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا كان الإمام صلوات الله عليه مطلعا على أعمالنا، إذن نحن عندما الإنسان المؤمن عندما تمر به ضائقة، يقع في مشكلة، يقع في ضيق مادي مثلا، يقع في خوف من سلطان، تضيق عليه الدنيا بما رحبت، إذا استشعر رقابة الإمام صلوات الله عليه له ورعايته له من وراء ستر الغيب، هذا يولد عنده شعور بالاطمئنان، بأني في عين مولاي. النبي نوح صلوات الله عليه عندما كان يبني السفينة في صحراء قاحلة، وكلما مر عليه قومه كانوا يستهزئون ويضحكون عليه، كان الذي يهدئ من روعه، إذا صح التعبير، أن الله سبحانه وتعالى قال له اصنع الفلك بأعيننا، أنت تحت أعيننا. الله سبحانه وتعالى يخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله بقريب من هذا المعنى، إنك بأعيننا. هون ما نزل بي أنه بعين الله، الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الإنسان إذا استشعر الرقابة الإلهية وأن كل شيء هو بعين الله عز وجل سيطمئن، وسيستطيع أن يتجاوز المحن. هكذا إذا استشعر المؤمن رقابة الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه ورعايته له بطرق هو يعرفها، نحن لا نعرف كيف الإمام صلوات الله عليه، ما هي الطريقة التي يراعينا فيها، لكن نعتقد بهذا الشيء وهو صلوات الله عليه في كلمته للشيخ المفيد في مكاتبته للشيخ المفيد يقول: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك، لولا رعايتنا لكم، لولا اهتمامنا بكم، لنزل بكم اللأواء البلاء، أو اصطلمكم يعني استأصلكم وقتلكم الأعداء. لكن الإمام صلوات الله عليه من وراء ستر الغيب يراعينا بطرق نحن ليس عندنا اطلاع عليها، هذا أولا. ثانيا، مسألة بيان القرآن وبيان الأحكام الشرعية وما يتعلق بالعلم الذي هو شيء ضروري يقوم به الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هذه المسألة باعتبار أن الإمام عجل الله تعالى فرجه يعيش ظرفا استثنائيا، هو ظرف الغيبة، وهذا الظرف يفرض أن لا يقع تواصل مباشر بين الإمام صلوات الله عليه وبين رعيته، فالأئمة عليهم السلام من الأئمة، وليست المسألة مستحدثة في زمن الغيبة الصغرى مثلا، الأئمة صلوات الله عليهم أخذوا يدربون ويعلمون فقهاء رواة حديث، يعلموهم علوم أهل البيت صلوات الله عليهم، ويأمرونهم بنشر العلم على من يحتاجه. وهكذا إلى أن وصل الأمر إلى زمن الغيبة الصغرى حيث السفراء الأربعة، فعندما بدأت الغيبة الكبرى الأئمة صلوات الله عليهم كانوا قد رسموا المنهجية العلمية المنضبطة إلى من يريد أن يصل إلى مرحلة الفقيه المجتهد الذي عنده قدرة على استنباط الأحكام الشرعية من النصوص الدينية وتقديمها للناس ليستفيدوا وليطبقوا عليها أحكامهم الشرعية. فهذا الدور حتى إذا كان الإمام صلوات الله عليه غائبا ولم يقم به أو لا يقوم به بطريقة مباشرة، لكن هناك بديل في الظرف الاستثنائي، هناك خطة باء، ربما خطة جيم، هذا ظرف استثناء الغيبة، صارت مسألة بيان الأحكام الشرعية للفقهاء، وقلنا أنه هاي المسألة ليست مستحدثة حتى في زمن حضور المعصوم وظهور المعصوم، الناس ما كانوا كلهم يصلون إلى المعصوم الذي كان في الدول البعيدة في المدن البعيدة عن تواجد المعصوم، كيف كان يعرف أحكام الشرعية؟ من خلال الفقهاء الذين سمعوا الحديث من الإمام المعصوم وأخذوا يفتون الناس على أساسه، كذلك يفعل الفقهاء، يستفيدون من الآيات والروايات الشريفة لاستخراج الأحكام الشرعية وتقديمها للناس، وهذا الدور لم يتوقف، ونحن نجد أن مذهبنا على الخصوص العلم فيه ما زال في تطور مستمر، ليست عندنا مناطق فارغة لم يضع الفقهاء أيديهم عليها ولا نعرف الحكم الشرعي فيها، بطريقة وبأخرى نعرف حكمنا الشرعي في أي حادثة في أي موقف عملي يراد منا أن نؤديه بما يحصل معه الاطمئنان برضا الله عز وجل. فالدور العلمي ناب به عن الإمام صلوات الله عليه، الفقهاء جزاهم الله خيرا نذروا أنفسهم لبيان هذه المسألة، بالإضافة إلى المؤسسات الدينية والعلمية التي أخذت على عاتقها بيان المسائل العلمية سواء كانت اعتقادية أو فقهية أو حتى أخلاقية، والاعتقادية على كثرة تفرعاتها، والحوزات الحمد لله عامرة بفضل الله عز وجل وبرعاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، هذا أيضا من أدوار المعصوم. من أدوار المعصوم هو دور الحجة الذي لولاه لساخت الأرض بنا، هذا الذي تقول عنه الروايات الشريفة: لو لم يبق على الأرض إلا رجلان لكان أحدهما الحجة، هذا الذي لو رفع من الأرض لساخت الأرض بما فيها. الروايات الشريفة تؤكد وتصرح كثير الروايات في هذا المجال أنه لو رفع الحجة من الأرض لساخت الأرض بما فيها، فلا يمكن أن تبقى الأرض بلا حجة وإلا لساخت. هسه سواء كان ظاهر مشهور كما يعبر أمير المؤمنين صلوات الله عليه، أو كان خائفا مغمورا غائبا، بالنتيجة إذا كان المعصوم موجودا وجوده الواقعي هو أمان لأهل الأرض من أن تسيخ بهم، وهذا الدور موجود بوجود الإمام صلوات الله عليه حتى إذا كان غائبا. لا ضرورة تستدعي أن يكون الإمام ظاهرا حتى يقوم بهذا الدور. هذا أيضا أمر ثالث. أمر رابع وهو الذي قد يعني يحتاج إلى بيان أكثر وربما يقع فيه تساؤل أكثر، أن من أدوار المعصوم أن يكون حاكما في الأرض، أن يكون هو رئيس الدولة، أن يكون هو الخليفة المباشر لأعمال. هذا صحيح، ولكنه هذا الدور يدخل معه على الخط الطرف الثالث في المنظومة الدينية عموما وفي القضية المهدوية خصوصا، المجتمع، الناس المنتظرون. صحيح أنه المعصوم هو الأليق والأنسب ولا ينازعه أحد في أنه أفضل من يمكن أن يقوم بدور الحاكمية على الأرض، والله سبحانه وتعالى شاء تشريعا أن يكون الحاكم على الأرض هو الحجة، هو المعصوم، هو النبي أو الخليفة، خليفة النبي، وصي النبي. ولكن هذا الدور، وكما قلنا في بداية الكلام، الله سبحانه وتعالى لم يرد له أن يكون بطريقة المعجزة، إنما أراد له أن يكون من خلال الطريق الطبيعي، والطريق الطبيعي يستدعي وجود قائد، والقائد موجود، ويستدعي وجود أمة تقوم بدورها بتقديم هذا الحجة، بتقديم هذا القائد، يعني بتوفير الظروف الموضوعية المناسبة له ليقوم بحكم الأرض. ولذلك تجد أن أكثر الأنبياء عندما لم يجدوا الظرف مناسبا لم يقوموا بحكم الأرض. الأئمة المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أكثرهم لم يقوموا بحكم الأرض لأن المجتمع آنذاك لم يقم بدوره. ولذلك البعض قد يسأل يقول لماذا لم يكن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وهو أكيد أفضل من الإمام المهدي صلوات الله عليه، هذا ما في شك، لماذا لم يكن أمير المؤمنين صلوات الله عليه هو الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا؟ الجواب لا يوجد قصور أو تقصير في شخصية النبي صلى الله عليه وآله أو في شخصية أمير المؤمنين وبقية المعصومين صلوات الله عليهم، إنما الأمة في ذلك الوقت لم تهيئ، يعني لم تقم، بتعبير واضح، لم تقم الأمة بما عليها من دور لتهيئة الظرف الموضوعي بالطرق الطبيعية لأن يقوم الإمام أو المعصوم عموما بحكم الأرض. وهذا يعني أن علينا نحن المنتظرين في هذا الزمن أنه ألقيت علينا مهمة تهيئة الأرض لاستقبال الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. أنا وأنت وكل واحد منا مطالب بأن يقوم بما عليه من واجب تجاه الدين عموما، تجاه القضية المهدوية خصوصا، هذا الذي يسميه علماؤنا بواجبات زمن الغيبة الكبرى، هذا الذي بيناه في كلمة سابقة بالأمس أن معنى الانتظار هو أن يقوم المؤمن بعدة جوانب، الجانب الاعتقادي والفقهي والأخلاقي والاستعداد النفسي التام للظهور، ظهور الإمام صلوات الله عليه. هذا الذي يستدعي منا أن تكون معرفتنا بالإمام صلوات الله عليه وبالدين عموما معرفة مستدلة، معرفة يقينية، معرفة خالية من الفوضى، ليست معرفة عشوائية أو انتقائية، إنما معرفة مستدلة مما يقتضي علينا أن نرجع إلى المتخصصين في هذه القضية. يقتضي منا أن نعمل على نشر المعرفة المهدوية، أن نقيم الندوات، المحاضرات، أن نقرأ الكتب، أن نربي أولادنا على حب الإمام صلوات الله عليه، وأن نعرفهم بالدين عموما وبهذه القضية خصوصا، أن نبين للناس عموما أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه ليس سفاح، ليس سفاحا، ليس قاتلا سفاحا ولا قصاب أرواح. الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو كجده رسول الله صلى الله عليه وآله، يأتي رحمة للعالمين. الإمام صلوات الله عليه يريد أن يعطينا جنة على الأرض، لكن علينا أن نقوم بما علينا من واجب، علينا أن نقوم بما افترض علينا من مهام. الله سبحانه وتعالى لا نشك في أنه يفعل الفعل الحكيم والذي هو في صالحنا. الله سبحانه وتعالى غني مطلق، فكل أفعاله كما يعبر علماء الكلام معللة بالأغراض، بالغايات الراجعة إلى الناس وليست له، هو غني مطلق. الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه وهو كالشمس التي حجبتها الغيوم عن الأرض يقوم بدوره على أتم وجه، بقي علينا أنا وأنت أن نقوم بما علينا من واجبات، علينا أن نقوم بنصرة الدين بطريقة وبأخرى، كل من موقعه، كل إنسان بما يحسنه، المرأة في بيتها، المعلم في مدرسته، الطبيب في مشفاه، الجندي في موقعه، كل إنسان يقوم بما عليه، بما افترضه الله عز وجل عليه من واجب، من مهمة. إذا وصلنا إلى تلك المرحلة العالية من الاستعداد للإمام صلوات الله وسلامه عليه، نكون قد أدينا دورنا الذي يريده الله عز وجل. إذا وصلنا إلى مرحلة هيئنا الأرض لظهور الإمام صلوات الله عليه، حينئذ نكون قد حققنا شرطا مهما من شرائط الظهور. يبقى الإذن الإلهي، الحكمة الإلهية، العلم الإلهي الذي قد يشاء الله عز وجل أن يظهر في هذا الزمن، إذا الحكمة رأت أن ظهوره في هذا الزمن هو المناسب، أو قد نقوم بما علينا. يعني لا يجي واحد يقول المجتمع قام بما عليه ولم يظهر الإمام، نقول وإن قمنا بما علينا فنحن نمثل طرفا في القضية، هناك حكمة الله عز وجل التي قد تقتضي أن يؤخر الظهور لحكمة ولأخرى نحن لا نعلمها، إلا أنه يكفينا أننا نؤمن بالحكمة المطلقة لله عز وجل. فالقضية المهدوية فيها ثلاثة أطراف. الطرف الأول الله عز وجل، نحن نعتقد اعتقادا جازما أنه فعل الفعل الحكيم ومن جانبه الأمر تام. الطرف الآخر هو الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه، وهو أيضا قام بما عليه ويقوم بما عليه، يبقى نحن علينا أن نقوم بما علينا، ويبقى ننتظر الإذن الإلهي أن ترى الحكمة الإلهية، أن ترى الوقت مناسبا للظهور. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الممهدين لدولة صاحب العصر والزمان، أن يدركنا بعصر ظهوره على سلامة من ديننا، أن يجعلنا من المؤمنين حقا وصدقا، أن يجعلنا من الراضين بفعله، وأن لا نعترض ولو بقلوبنا على ما يريده الله عز وجل أو يريده المعصوم. نسأل الله عز وجل أن يعجل لولينا الفرج، وأن يحفظه بحفظه ويكلأه بكلاءته، وأن يدفع عنه كل سوء وبلاء، ويدفع به عنا كل سوء وبلاء، وأن يدركنا بعصر ظهوره على سلامة من ديننا و والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.